إذن نتحدث اليوم مع السيد محمود الخفيف، أنت منسق مساعدات الشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. أهلا بك في موقع أخبار الأمم المتحدة. أصدر المؤتمر اليوم الثلاثاء تقريرا يشير فيه إلى تأثير 50 عاما من الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني. لو سمحت، هل يمكن أن تلخص لنا أبرز مخرجات هذا التقرير؟
هو أبرز نقطة بالأساس أن السنة دي مر 50 سنة على احتلال إسرائيل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، 50 عاما من القيود، 50 عاما من سياسات إغلاق، 50 عاما أدت بالتحديد لسنة بعد أخرى لدحر وتقلص القاعدة الإنتاجية الفلسطينية. النتيجة المحصلة الأخيرة هو عدم قدرة الشعب الفلسطيني على الإنتاج، عدم قدرة الشعب الفلسطيني أنه هو يطعم نفسه، والشعب الفلسطيني يضطر للاستيراد وبالتحديد الاستيراد من إسرائيل. هدي حضرتك مثال بسيط، يعني قطاع الزراعة وهو قطاع في غاية الأهمية من حيث الإنتاج ومن حيث حتى التوظيف. يعني قطاع الزراعة كان في سنة 75 يمثل 28% من الاقتصاد الفلسطيني، سنة 95 كان يمثل 12، النهاردة في سنة 2016 قطاع الزراعة لا يمثل أكثر من 3% من الاقتصاد الفلسطيني. قطاع الصناعة وهو قطاع الإنتاج الآخر الوحيد كان في سنة 1995 سنة تأسيس السلطة الفلسطينية يمثل 20% من الاقتصاد، النهاردة بيمثل 12% من الاقتصاد. بالنسبة برضو قطاع الزراعة، إن كل هكتار من 5 هكتارات اللي ممكن زراعتها بيزرع هكتار واحد فقط. من حيث الري، 9 من 10 هكتارات من أرض الفلسطينية لا يمكن ريها. يعني خلاصة بنقول، يعني الفكرة الأساسية لتقرير هذا العام إن 50 عاما من الاحتلال أدت بشكل متواصل إلى ضعف قدرة الشعب الفلسطيني على الإنتاج، وهذا الضعف بيجي عن طريق قيود وسياسات تؤدي من تقليص ودحر ونحر في القاعدة الإنتاجية الفلسطينية. والمحصلة الأخيرة إن الشعب الفلسطيني لا ينجح ويعتمد بشكل أساسي على المعونات الخارجية وعلى استيراد وسلام هذه المعونات لاستيراد سلع إسرائيلية.
سيد محمود، كيف ينعكس واقع أطول احتلال عرفه التاريخ على حياة الشباب الفلسطيني؟
طبعا هو في التاريخ الحديث بالتحديد، يعني طبعا بشكل متصل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة اللي هي الضفة الغربية وغزة من القدس الشرقية من أعلى معدلات البطالة في العالم، ولكن بما يعني الأعلى من الأعلى هو البطالة ما بين الشباب الفلسطيني اللي هو في مراحل السن من 15 عام ل 29 عام. تجد أن نسبة البطالة في منتهى الارتفاع، يعني على سبيل المثال 65% من الشباب الفلسطيني في غزة في هذه المرحلة العمرية لا يعمل، الرقم في الضفة الغربية 27%. ولكن هذه أرقام يعني قد تكون خيالية، بالأخص إن إذا عرفنا إن أصلا في هذه المجموعة العمرية إن تقريبا 60% ما بيخشوش في تعداد العاملين، لأنهم 60% أوريدي يعني عندهم قدر من الإحباط وبطلوا يشاركوا في سوق العمل. فالأرقام بالفعل خيالية. يعني ببساطة أنت عندك 1.5 مليون من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة ويمثل 30% من الشعب الفلسطيني في هذه الفترة لا يعمل وليس في مرحلة دراسية، وهذا له تأثير يعني في منتهى الخطورة على المستقبل. يعني مسألة إن هناك أجيال ضائعة وفرص ضائعة للشعب الفلسطيني وترسيخ البطالة وتوصيل الشعب الفلسطيني قدر عالي بالإحباط اللي سوى لا داعي للبحث عن عمل.
كيف يؤثر توسيع المستوطنات من الناحية الاقتصادية على الشعب الفلسطيني؟
أول شيء المستوطنات في قرار مجلس الأمن، وهذا قرار في غاية الأهمية، اللي هو قرار 2334 تم التصويت عليه في 23 ديسمبر شهر 12 العام السابق، بيقول بالتحديد وبصراحة يعني أن هذه المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي. طبعا فده موقف رسمي بالنسبة للأمم المتحدة ان كل هذه المستوطنات يجب ان تنتهي لانها غير قانونية. من حيث تأثيرها، طبعا يعني احنا بنتكلم مثلا عن الضفة الغربية، الضفة الغربية المستوطنات تملأها بطريقة بحيث ان وسائل التواصل ما بين مدينة اخرى يكون صعب للغاية. اصلا الارض الزراعية والموارد المائية الفلسطينية اللي بتستخدمها هذه المستوطنات، يعني نمرة واحد سلب الموارد الفلسطينية من حيث أرض ومياه إلى آخره، نمرة اثنين قطع أوصار الضفة الغربية بما يكون صعب عن نقل المنتجات ونقل أدوات الإنتاج ونقل حتى وانتقل عمالة من مدينة أخرى يعني. فطبعا ده بيؤثر بشكل سلبي على المدى القصير من حيث ضعف الاقتصاد، وعلى المدى البعيد بحيث سلب وموارد فلسطينية.
لابد من الحديث هنا عن قطاع غزة الذي يعاني من أزمة مستمرة، خاصة في الآونة الأخيرة مع انقطاع الكهرباء والمياه. كيف تصف لنا الوضع الراهن في القطاع؟
والله يعني أنا ممكن أقول لك أن قطاع غزة تحت حصار اقتصادي شبه كامل لمدة 10 سنوات. 2 مليون من البشر يعيشون تحت حصار كامل لمدة 10 سنوات. يعني طبعا ده قد يلخص الموقف، ولكن إذا كان الموضوع يحتاج توضيح أكثر من ذلك، أن في أوائل هذا العام 2017 أي أسرة معيشية في قطاع غزة لم يصلها الكهرباء أكثر من 4 ساعات في اليوم في المتوسط. يعني قد يكون الكهرباء لا تصل بس 48 ساعة وتوصل 8 ساعات، وده نتج إن أصلا الضفة غزة تحت حصار شبه مستمر، دخول موارد أدوات الإنتاج أو عوامل الإنتاج يعني تقريبا تحت سيطرة كاملة من جانب الإسرائيلي، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء الوحيدة في غزة. دلالة على ذلك بقى ان تقريبا ثلثي مواطني غزة، يعني تقريبا 1,300,000 او 1,400,000 مواطن وانسان هم في حاجة مساعدات انسانية. طبعا تأثير انقطاع الكهرباء على الصناعة طبعا ما فيش داعي التوضيح اكتر من ذلك، ولكن تأثير الاثر على الخدمات الصحية وعلى تحليل المياه والمجاري والى اخره. اضف الى ذلك ان 35% من موارد غزة الزراعية لا تستخدم، لأن أنت عندك تقريبا في كيلومتر موازي للحدود مع إسرائيل ممنوع على الفلسطينية المزارع الفلسطيني يستخدمه. 85% من موارد الأسماك في البحر غير مستلمة غزة. فالوضع في غزة بيزداد من سيء إلى أسوأ، ويجب إيقاف هذا الإغلاق، ويجب إنهاءه، ويجب فتح غزة أمام مواطنيها للخروج والدخول والإنتاج.
نقطة هامة أشار إليها التقرير أيضا، وهي انخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة بنسبة 38%. ما السبب وراء ذلك؟
والله أولا هذا أمر غريب، يعني إحنا ما الدعم انخفض من 2014 ل16 ب38% زي ما تفضلتي، يعني كان في 2014 تقريبا 1,230,000,000 دولار، انخفض العام الفائت اللي هو 2016 الى 757,000,000 دولار، ومتوقع ان ينخفض مره اخرى ب 13% زياده. هذا في نفس الوقت ان السلطه الوطنيه الفلسطينيه استطاعت ان تحسن من وضعها المالي، بمعنى ان بعد ما كان العجز في الموازنه العامه للسلطه الفلسطينيه 11% في 2015 وصل 8% في 2016. فهل هي دي المكافاه اللي بيعطيها المجتمع الدولي للسلطه الفلسطينيه مقابل انها قدرت تستطيع يعني تاخد اجراءات اصلاحيه في هذا المجال؟ بالنسبه للاسباب، انا في رايي ان الاسباب طبعا ان جهات المانحه دائما بتحاول تضع هذه المساعدات لمشاريع انمائيه، ولكن ما يحدث في أرض الواقع إن دائما هذه المساعدات بأسباب السياسات الإسرائيلية أو الضرب في غزة في السنوات السابقة، بدل ما تروح لأعمال تنموية بتروح لأعمال إغاثة وأعمال إنسانية يعني. فبالطبع الجهات المانحة تجد إن يعني الموضوع يعني لا يسحب الأهداف الرئيسية منه، ولكن هذا لا يمنع أن على الجهات المانحة والمجتمع الدولي أن يقوم بدوره ومسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية هي يعني نتجت أساسا لأوضاع دولية.
سيد محمود الخفيف، سؤال أخير، كيف يساعد الأنكتاد الشعب الفلسطيني؟
يعني مساعدات الشعب الفلسطيني بتتم على أكثر من محور، محور منهم طبعا هذا التقرير، محور منهم إن إحنا من دورنا ومن واجبنا إن إحنا نقول المجتمع الدولي ودول أعضاء في الأمم المتحدة إن هنالك أسباب لوضع الشعب الفلسطيني، وهذه الأسباب هي الاحتلال، وإن يجب هنالك أن إيجاد حلول في إطار الأمم المتحدة. ده نمرة واحد. عندنا دراسات طبعا من ضمن الدراسات اللي احنا عملناها مؤخرا، دراسة أشارت إن هنالك تسرب للموارد المالية الفلسطينية، الإيرادات العامة الفلسطينية من الضرائب، ولكن كان بيحدث لها تسرب إلى الخزانة الإسرائيلية. نتيجة هذه الدراسات السنة الأخيرة حصل مفاوضات ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. ناتج عن هذه المفاوضات إن الجانب الإسرائيلي دفع 300,000,000 دولار للجانب الفلسطيني بأثر راجعي عن هذه الموارد التي سربت إلى الخزانة الإسرائيلية. دراسات ولها تأثير مباشر، التقارير. الجزء الآخر أن عندنا مشاريع دعم فني، على سبيل المثال عندنا مشروع خاص برفع كفاءة المصدر والمستورد الفلسطيني في مجال تسهيل التجارة، والغرض منه هو خفض تكلفة النقل البضائع سواء الاستيراد والتصدير. أضف إلى ذلك أن طبعا عملية تدريب المهنيين الفلسطينيين يعني، وفي عامل مهم المفروض بنحاول نتعرف اتجاهه هو تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال وتقديرها ووضعها في تقارير ومستندات بحيث أن تكون مرجعية، ولكن هذا الموضوع موضوع ما زلنا في احتياج لموارد لبداية العمل عليه.
السيد محمود الخفيف منسق مساعدات الشعب الفلسطيني بالأونكتاد، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.
ألف شكر.